بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، شهر رمضان هو شهر الجهاد. هذا الشهر لم تكن أيامه للنوم والراحة وترك العمل على نحو ما صرنا نشاهد الآن، إنما كان جهادا في حياة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تابعهم بإحسان بكل معاني الجهاد. في رمضان من السنة الثانية للهجرة وقعت غزوة بدر، وتم فيها أول انتصار للإسلام. قال سبحانه في معرض الامتنان على المؤمنين: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وقال: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. قال سبحانه: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، وذلك لقلة عدده. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في 310 رجلا على فرسين يقصدون عير وتجارة أبي سفيان، لا يريدون حربا، فجمع ربنا تبارك وتعالى بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد ليقضي الله أمرا كان مفعولا. استصرخ أبو سفيان قريشا، فخرجوا بأشرافهم عن بكرة أبيهم في نحو 1000 رجل معهم 100 فرس بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، والله بما يعملون محيط. فكانت فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة، وانتصرت الفئة القليلة لأنها قائمة بدين الله تبارك وتعالى تقاتل لإعلاء كلمته سبحانه والدفاع عن دينه. فحتى وإن تألبت علينا الدنيا ورمتنا عن قوس واحدة، علينا أن نثق في وعد الله وأن نعلم أن النصر من عند الله، فنعمل بطاعته ونستقيم على أمر: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وإلا فنصرة هذه الأمة لا تتم بكثرة عدد أو بعتاد أو بتكنولوجيا عصرية. ربنا تبارك وتعالى وعد عباده المؤمنين فقال: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إن نحن أخذنا بالأسباب وعملنا بطاعة ربنا نصرنا ربنا نصرا عزيزا مؤزرا، هو الذي نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده، وقال: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. جاء رجل لأحد العلماء يقول: إن بني فلان تواطأوا عليه وصاروا يدا واحدة، فقال: يد الله فوق أيديه. قال: إن لهم مكرا. قال: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. قال: هم فئة كثيرة. قال: وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. في شهر رمضان من السنة الثالثة للهجرة تم تعبئة الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة جيشا لصد عدوان المشركين الذين كانوا يستعدون للثأر لقتلاهم في غزوة بدر. وفي رمضان من السنة الخامسة للهجرة كان استعداد الرسول صلى الله عليه وسلم لغزوة الخندق. وفي رمضان من السنة السادسة للهجرة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بسرية قادها زيد ابن حارثة لقتال بني قريظة من اليهود، وكانوا قد انضموا إلى قريش في غزوة الخندق، فقاتلهم زيد وقتل كثيرا منهم. في السنة السابعة من الهجرة شهد رمضان سرية غالب ابن عبد الله المؤلفة من 130 مسلما لقتال بني عبد الله ابن ثعلبة، وكانوا قد أعلنوا عداءهم للمسلمين، فانتصر غالب عليهم وغنم كثيرا من الخيرات ساقها إلى المدينة. في رمضان من السنة الثامنة للهجرة تم فتح مكة، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يطعن الأصنام بقوس معه ويقول جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، والأصنام تتساقط على وجوهها. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة إذا فيها صور فأمر بها فمحيت، ثم صلى فيها، فلما فرغ دار فيها وكبر في نواحيها ووحد الله عز وجل، ثم وقف على باب الكعبة وقريش تحته ينتظرون ما يفعل بهم، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بعضدي الباب وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. يا معشر قريش، إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء، الناس من آدم وآدم من تراب، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. يا معشر قريش، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال فإني أقول لكم كما قال يوسف لإخوته، لا تثيب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وأنت وهو أرحم الراحمين، اذهبوا فأنتم الطلقاء. وبهذا الفتح المبين تم نصر الله، ودخل الناس في دين الله أفواجا، اندحر الشرك وتبدد ظلامه. وفي رمضان من السنة التاسعة للهجرة كانت عودة النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك المظفرة، هذه الغزوة التي انتصر فيها النبي صلى الله عليه وسلم على الروم، ونزل بشأنها سورة براءة، سورة التوبة، وهي المدمدمة والحافرة والمبعثرة والمقشقشة وسورة العذاب، وفيها فضح ربنا تبارك وتعالى أحوال المنافقين، ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. توالت الغزوات والانتصارات بعد ذلك، وكثير منهم يحدث في هذا الشهر المبارك كعندلوت وحطين وغير ذلك. هذا الشهر إذن هو شهر الجهاد، شهر الجهاد بكل معانيه، جهاد النفس والشيطان، حيث يجعل المؤمن لنفسه خطاما وذمام، فيقودها بخطامها إلى طاعة الله، ويذمها بذمامها عن معصية الله. يتشبه المسلم في هذا الشهر بالملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، تتقوى فيه معاني الإيمان. يستعصي فيه الإنسان على وساوس الشيطان، وكلها معان من أعظم أسباب النصر على الكفار في ساحة الحرب. المسلم يقدر في هذا الشهر على ما قد لا يستطيع ولا يقدر عليه في غير ذلك من الأيام، يعني لو صام يوما في غير ذلك من الأشهر قد يجد مشقة وحنة تضعف نفسه عن الكثير من الطاعات والقربات، أما في هذه الأيام المباركات يجد إعانة، يصوم النهار ويقوم الليل، يتشبه بسلفه الصالح الذين نصرهم ربنا تبارك وتعالى على عدوه وعدوهم. ما هي عدتهم يومئذ إلا الحرص على طاعة الله تبارك وتعالى. عمر بن الخطاب قال لأبي عبيدة إن كنا أذل قوم فعزنا الله بهذا الدين، فمهما نطلب العزة في غيره أذلنا الله. هكذا عرفوا الطريق، وكان يقول إني لا أعد للحادث الذي يحدث سوى طاعة الله ورسوله، هذا هو الذي بلغنا به ما بلغنا، والبيوت إنما تؤتى من أبوابها. ما كانوا يعدون عضلات فتاكة أو تكنولوجيا عصري، والله لو الإنسان أعد مباحات لا بأس بذلك، ولكن قبل ذلك وبعد ذلك لابد وأن يعمل بطاعة الله وأن يستقيم على أمر الله جل وعلا. لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قال إني لا أعد للحادث الذي يحدث سوى طاعة الله ورسوله، هذا هو الذي بلغنا به ما بلغنا. إذا كنا اليوم نريد أن نأخذ بأسباب القوة ولابد وأن نفعل، فعلينا أن ننتهز فرصة هذا الشهر المبارك، نتربى فيه ونربي غيرنا تربية إيمانية بحيث نحرص على الواجبات والمستحبات، نتباعد عن المكروهات والمحرمات. لا يمكن أن ننتصر على الأعداء في ساحة الحرب إلا إن انتصرنا على أنفسنا، نجاهد هذه النفس، نتغلب على الشيطان الذي يجري منا مجرى الدم من العروق. أعظم معاني القوة قوة الإيمان، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وقوة الإيمان وعمق اليقين هي أعظم عدة نعدها في مواجهة شياطين الإنس والجن الأعداء، لابد وأن نعد لهم العدة إلا إقة بهم، ولا سبيل إلا أن نتأسى بسلفنا الصالح في جهادهم. نقرأ الغزوات التي حدثت في هذا الشهر المبارك وغيره قراءة واعية لنستخلص منها أسباب النصر الحقيقية لا المادية. لوثة جرت من البعض مجرى الدم من العروق، أنسته ربه، أنسته دينه، أنسته أسباب النصر الحقيقية. نحتاج لأن نتعرف من خلال اطلاعنا على سنن التمكين في الأرض، وحينئذ سندرك بإذن الله أن الغير على الحرمات الاستعداد للبذل والتضحية والرغبة في الشهادة في سبيل الله لابد وأن تتواجد، ولابد وأن يتواجد معها مراعاة للسنن الكونية والسنن الشرعية، أن نفهم الجهاد فهما شرعيا صحيح، أن نتعرف على الواقع من حيث هو واقع معرفة جيدة دون تهويل أو تهوين. لابد وأن نراعي الفرق بين الوضع قبل التمكين والوضع بعده. ونحن عباد لله أمرنا أن نكون حيثما أمرنا أن نكون سبحانه، كما قال أبو حازم لسليمان بن عبد الملك عندما قال له عظني، قال احذر أن يراك حيث نهاك وأن يفتقدك حيث أمرك. مكن لنا أو لم يمكن لنا نعمل بدين ربنا تبارك وتعالى. وإلا فسمية انتقلت إلى ربها، وانتقل ياسر إلى رب قبل التمكين، هل كانوا مسيئين؟ أبدا، كانوا محسنين. هذه طاعة الوقت، الواجب علينا أن نضع شرع ربنا نصب أعيننا، والغاية لا تبرر الوسيلة، وهدفنا من وراء القول والفعل هو مرضاة ربنا تبارك وتعالى. لابد أن نفرق بين حالة الضعف وبين حالة القوة والاستطاعة، المسألة تفترق. وهذه سنن، صغير يحبو يتعثر يحاول النهوض، هذا يفترق عن إنسان يعني صار مفتول العضلات ونحو ذلك، فهذا يكلف بما لا يكلف به غيره. لابد وأن نتعرف على الواقع، ولا داعي للعجلة، لا داعي للتهور والاندفاع. وإلا فعندما أتى خباب بن الأرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم متوسدا بردة في ظل الكعبة، وكان خباب بن الأرد ممن يؤذى في سبيل الله، كانت سيدة أم تميم تسخن كتل الحديد حتى تحمر، وكانت تضعها على رأسه حتى يتلوى من الألم، فذهب لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يقول ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا. غضب النبي صلى الله عليه وسلم وبين له السنن، اكتفى بتعزيته وبتذكيره وبتقويته، لأنه لا تمكين قبل الابتلاء. قال له كان من منكم من قبل كان يؤتى بالرجل ويحفر له في الأرض ويؤتى بالمنشار فيوضع فوق رأسه، ما يصرف ذلك عن دينه أبدا، وكان يمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه، ما يصرف ذلك عن دينه أبدا، والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. فلا داعي للعجلة، لابد وأن نتعرف على السنن وأن نحسن المسيرة إلى الله تبارك وتعالى، وليس لنا أن نتحجر واسعة، لا حجر على سعة رحمة الله تبارك وتعالى. وإلا فكم من بلد فتحت بالقرآن، وكم من بلد فتحت بسيف والسناء. المدينة ما فتحت إلا بكتاب الله، ما فتحت إلا بالقرآن. وكلنا يعلم سيرة مصعب ابن عمير وغيره رضوان الله عليهم أجمعين. الأصل في دماء المسلمين أنها محرمة بيقين، فلا تستباح بشبهات، بل لابد من يقين مثله، بمعنى أن نهتك حرمة المسلمين بزعم الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. نحتاج إلى فقه، نحتاج إلى أن نكون على بصيرة من أمرنا وأمر الناس. كان ابن عباس رضي الله عنهما ينظر إلى الكعبة ويقول: إن الله عظمك وشرفك وحرمك، وإن المؤمن أعظم حرمة عند الله منك. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم، فلابد من نظر وتدبر في عواقب الأمور، لابد من تفريق بين الحكم والفتوى. والحكم هو النصوص والقواعد الشرعية، والفتوى هي تطبيق الحكم على الواقع. ولا يصح لنا أن نطبق حكما على غير واقعه المساوي له، فعلينا أن نتعلم شرع ربنا تبارك وتعالى، وأن نعلم أن شرع الله مصلحة كله، وحيثما كانت المصلحة فثم شرع الله، مصلحة شرعية المنضبطة يعني وردت بها نصوص الشريعة. لما ننظر سنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لم يقتل ابن سلول المنافق، رأس المنافقين الذي كان يكيد للإسلام وأهله. لماذا لم يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وذلك لأن قتله كان يتضمن مفسدة أعظم من مصلحة إزالة المنكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فكيف إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ وقال أيضا صلوات الله وسلامه عليه: إذا انترعد له أنف كثيرة بيثرب. فلا يجوز أن يقتل مسلم، أن يقتل ابن، لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم ابن سلول، لأن قتله يتضمن مفسدة عظيمة. والمصالح والمفاسد والميزان الذي توزن به يرجع فيه لعلماء الأمة المعتبرين على معرفة وعلى علم بالسنن الشرعية وبالسنن الكونية. أيضا لم تفتح مكة عام الحديبية، ويقول ربنا تبارك وتعالى: ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. لماذا لم تفتح مكة وظلت الأصنام بالكعبة سنتين كاملتين لوجود بعض المسلمين المستضعفين بمكة؟ ولو دخل المسلمون واقتحموا مكة سيقتلونهم مع من يقتلون، وكانوا سيعيرون بهم ويقال قتلوا إخوانهم في العقيدة. يقول سبحانه: لو تزيلوا، أي لو تميزوا، لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليمة. الدعوة والنصيحة وعزل الحاكم إذا استوجب العزل، وإقامة المجتمع الإسلامي والجهاد في سبيل الله، كلها معان داخلة ضمن مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وبالتالي علينا أن نتعرف على فقه هذا الواجب حتى لا ننكر منكرا ونستدلب منكرا أعظم من المنكر المزال، أو نثبت هذا المنكر ونأتي بمنكر آخر، أو ندر الضرر والأذى على الآخرين بإنكارنا، أو نتلف هذه النفس في غير مصلحة شرعية. هذه صور يحرم فيها الإنكار، الغاية لا تبرر الوسيلة، الغاية محمودة والوسيلة إليها يجب أن تكون مشروعة. وربنا تبارك وتعالى تعبد خلقه بالأخذ بالأسباب، لم يتعبدهم بالنتائج. والتمكين في الأرض محض فضل وتوفيق من الله. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وفي الآية الأخرى يقول سبحانه: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. والجهاد مر بمراحل متعددة، كان الكف والإعراض والصبر على الأذى، ثم إباحة القتال من غير فرضية، ثم فرض القتال على المسلمين لمن يقاتلهم فقط، ثم قتال الكفار ابتداء. جهاد الدفع أي دفع الكفار عن عقر ديار المسلمين فرض عين، أما جهاد الابتداء أن نطلب قتال الكفار ابتداء، جهاد الابتداء والطلب فرض على الكفاية، فإذا قام به البعض سقط الوجوب عن الباقين، وهذا إذا كان للمسلمين سلطان. لم يكن لهم سلطان فيكون جهادهم بحسب الاستطاعة، وإلا فالواجبات تسقط بالعذر والعجز وعدم الاستطاعة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نسخ آية السيف لما كان قبلها من أحكام الجهاد ليس معناه إبطال العمل بمراحل الجهاد، لا، هذا فهم خاطئ للمسألة. الواقع هو الذي يحدد لنا أي الأحكام هي الأنسب في مراحل الجهاد، وهذا متفق عليه. حتى من ذهب إلى النسخ بمعنى إبطال الحكم وقلب النسء ونحو ذلك، يعني مفهوم النسخ يفترق عند السلف عن مفهومي عند المتأخرين أو بعض المتأخرين من العلماء. من كان بأرض هو بها مستضعف فليعمل بآية الصبر والصفح كما يقول ابن تيمية، كحالة الصحابة بمكة. بل وتكلم العلماء في جواز دفع المال للكفار عند ضعف المسلمين والخوف من استئصالهم، يجوز كما ذكر ابن قدامة ونقل ذلك عن الإمام أحمد وعن الإمام الشافعي: إذا خفنا تسلط الكفار بحيث يستأصلون الذرية نتيجة ضعف المسلمين يصح لنا أن ندفع لهم مالا، واستدل البعض بفداء الأسير ونحو ذلك. لا يصح لنا أن نستهين بالطاعات والقربات، وإلا فالبعض تاقت نفسه للجهاد في سبيل الله فذهب يستخف بكل طاعة بكل قربة، إذا ما رأى من يطلب علما أو يقوم أو يقيم ليلة استخف بشأنه واحتقر أمره. علينا أن نعيش طاعة الوقت حتى لا نبني قصورا في الرمال ونفسد من حيث نرجو النفع والثواب. إذا كانت الدعوة مستطاعة ومقدورة لنا ليس لنا أن نتخلف عنها، والكلمة قد تكون أوقع من ضربات السيوف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: جاهدوا المشركين بأموالكم وأيديكم وألسنتكم، الخير كله بيدي سبحانه يؤتيه من يشاء. فنسأله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينصر عباده المؤمنين، وأن يمكن لدينه في الأرض، وأن يفتح له قلوب الناس، وسبحانه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.